السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المجد، عود إليكم مرة أخرى ومع برنامجكم الأبرار. نطوف اليوم مع تابعي جليل، مع واحد من آل بيت النبوة، آل بيت الشرف والعز والكرامة في الدنيا كما في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع أبو جعفر محمد الباقر عليه رحمة الله ورضوانه. نرحب بفضيلة الشيخ خالد عبد العليم، بارك الله فيكم.
مرحبا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم.
تحدثنا في حلقة سابقة وعشنا مع زين العابدين، وفي حلقة أخرى مع جعفر الصادق، فتشوقنا لابن الأول وأبي الثاني، أبو جعفر محمد الباقر عليه رحمة الله. فلو نود نعلم كيف تربى على يد زين العابدين حتى أخرج لنا جعفر الصادق عليه رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أي فخر للإنسان أن يعتز بأبيه وبجده من هذا النسب الرائع الطيب الطاهر المطيب، أبوه علي زين العابدين وجده الحسين رضي الله عنه، وجده الأكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام، وجدته فاطمة رضي الله عنها، ثم جاء من نسله جعفر الصادق رضي الله عنه ورحم الله الجميع. هو نشأ في بيئة كما ترى من يعني من 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 خلال مصطفى. من خلال النسب، بيئة رائعة طاهرة، بيئة علم وبيئة أدب وبيئة خلق، فنشأ في بيئة طيبة، فأصبح زرعة ونبتة طيبة امتصت القيم والعلم ورواية الحديث عمن سمع منهم، وإن كان قد روى كثير من الأحاديث مرسلة عن جده الحسين وعن أبيه علي زين العابدين وعن عائشة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ما لقي هؤلاء ولكن روى عنهم مرسلا، كما تعلم من كبار التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله، وكان شغوفا بطلب العلم حتى غلب عليه هذا اللقب. يعني الباقر هذا ليس اسم ولكنه لقب، الباقر من البقر الشيء يعني شقه وقطعه، لأنه شق العلم شقا حتى وصل إلى جوفه وإلى أصوله وإلى أسراره وأنواره، فسمي الباقر لأنه بقر بطن العلم فوصل إلى أصله وكنه، وهذا لقب يدل على عمقه في الفهم وعلى فقهه الواسع بمرامي الشريعة وبفهم القرآن والحديث. والعلم كله والخير كله والبركة كلها والحكمة كلها في علم الكتاب والسنة، وأنا أنصح نفسي وطلاب العلم أن يهتموا بعلم الكتاب والسنة، فيهما الخير كله والكفاية والغناء. وحقيقة يعني من لم يهتدي بنور الكتاب والسنة فمن أين يأتيه الهدى ومن أين يأتيه النور؟ والله تبارك وتعالى جعل هذا هو الطريق الموصول الواصل إليه. محمد الباقر رحمه الله كان موصوفا بالعبادة والاستغراق فيها، وكان رقيق القلب رحمه الله، ولما لا وهو تعلم هذه الرقة وهذا الأدب والخلق
سليل النبوة
يعني من آبائه وأيضا أمهاته، أمه وجدته، كل هؤلاء كانوا أهل طهر وصلاح وتقى. يقول خادمه أفلح: ذهبت معه مرة إلى الحج، فلما دخلنا البيت ونظر إلى الكعبة بكى بكاء شديدا حتى أن الناس التفتوا إليه من شدة بكائه، فقال له مولاه أفلح له خادمه: الناس ينظرون إلينا. فقال له: ولم لا أبكي وأنا في بيت الله تبارك وتعالى؟ لم لا أبكي؟ لعل الله أن ينظر إلي نظرة يرحمني بها فلا أشقى بعدها أبدا. فلما فرغ من الطواف وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسجد سجودا طويلا وبكى حتى قال مولاه أفلح: وجدنا في مكان سجوده بللا من كثرة دموعه التي فاضت من عيونه.
هكذا على الأرض،
هكذا الـ يعني أولياء الله الصالحين وهكذا العلماء الربانيين الذين يخشون الله حق خشيته هكذا تفيض دموعهم في موطن تسكب فيه العبرات، في موطن تفيض فيه العيون. هذا موطن الذل والانكسار بين يدي الله. على فكرة موطن الطواف ليس موطن أن يظهر الإنسان نفسه أنه غني أو أنه مدير أو أنه كبير أو أنه عظيم، هذا موقف الإنسان يظهر فيه الذل والانكسار بين يدي الله، يطوف حافيا وعليه ثياب إذا كان قد أهل بعمرة أو حج، عليه ثياب الإحرام ما أشبهها بالكفم، ويسمع من حوله من الأمام والخلف ومن اليمين واليسار كل الناس بألسنة مختلفة ولغات مختلفة وأعمار مختلفة، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. صدقني هذا مشهد وهذا موطن يذيب القلوب القاسية حتى تذرف الدموع، خشية من الله ورغبة في التوبة وندما على ما فات من تقصير في حق الله تبارك وتعالى. كان من كلامه الرائع الطيب، كان يقول رحمه الله: ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج.
هذا رأس الخير،
هذا رأس الخير، العفة، أن يكون الإنسان عفيفا لا يصيب بفرجه حراما ولا يأكل حراما، ولكن يتحرى اللقمة التي يضعها في جوفه. ما رأيت عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج، وما من شيء أحب إلى الله من أن يسأل. الدعاء هو العبادة، في رواية يعني مخ العبادة. وما يدفع القضاء إلا الدعاء، إن الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء، والله سبحانه وتعالى يرد القدر بالدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ندفع قدر الله بقدر الله، وكما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقابا أو جزاء البغي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة، والذي يبغي يعني يجور ويظلم ويأكل حق الآخرين ويتسلط عليهم بالقهر والبطش والظلم والعدوان، هذا يسرع إليه بالعقوبة في الدنيا، العقوبة المعجلة قبل العقوبة المؤجلة يوم القيامة،
أيا كان منصبه أو مقداره.
انظر إلى درر الحكمة، كيف يعني محمد الباقر رحمه الله جمع لك معاني كثيرة في نصوص كثيرة، والله تبارك وتعالى رزقه هذه الحكمة، لأن لا يقول مثل هذا الكلام إلا من عاش الأنوار من مشكات النبوة، مر على أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، فكان يخرج هذه الحكمة بمثابة النحلة التي تمر على الأزهار فتمتص من رحيقها ثم تخرج عسلا، يعني فيه شفاء، فيه شفاء للناس. برغم هذا يعني هذه العبادة وهذا العلم والفقه، ويمكن لم يجتمع لغير هذا الشرف من العلم والفقه والعبادة والسؤدد والشرف وحسن النسب، برغم هذا كان وصولا مع إخوانه وأصدقائه ورفقائه، يعني يشهر عنه الكرم والسخاء والجود كعامة أهل البيت رضي الله عنه،
صلى الله عليه وسلم
بالضبط عليه الصلاة والسلام. فكان ماذا يفعل؟ كان له مولاه يعني خادمة اسمها سلمة، فكان يأتيه إخوانه فيغدق عليهم، يطعمهم أشهى الطعام ويلبسهم أفخم وأفضل الثياب ويغدق عليهم بالدراهم، يعني يعطيهم مال وأكل وكسوة ويخرجون. طبعا هذا لا يقصد به السائل، يقصد به المعرفة الذي تعرفه أخوك صديقك، يعني من بينك وبينه صلة ومعاشرة، هذا هو الذي معني وليس السائل الذي يعني يريق ماء وجهه بالسؤال على أبواب الناس. فلما فعل هذا مع إخوانه قالت له سلمة: يا سيدي أو بعض ما تصنع ده كثير أوي، لماذا هذا الإنفاق؟ فماذا قال لها؟ قال لها: وهل بقي في الدنيا أفضل من التواصل والإفضال على الإخوان، يعني على إخواني؟ هذا أفضل شيء في الدنيا، أن يكرمك الله تعالى بعطاء
البر،
البر. وأقرب الناس إليك هم أولى الناس ببرك، لماذا تنظر إلى الأباعد وأنت تهجر الأقارب أو أقرب الناس إليك؟ مرة شكى إليه أحد إخوانه، شكى إليه الحاجة عن الفقر، مرت أو ألمت به ضائقة وجفاء إخوانه، يعني نزل به شدة وإخوانه فروا منه، وهذا عند الشدة تظهر معادن الناس، إذا نزلت بك نازلة تنظر إلى معادن الناس الذي معدنه رديء يفر منك ولا يتصل بك ولا يسأل عنك ويولي ظهره، وحتى إذا أظهرت له ما تعاني منه يصم أذنه كأنه أعمى أصم أخرس لا يسمع لا يرى لا يتكلم. وهذه صفة دنيئة ورديئة حقيقة من الصحبة، صحبة المصلحة التي تريد أن تصاحبك لمنفعة ولمصلحة، سواء كان مصلحة دنيوية أو مصلحة من الجاه، أنه يتعرف على فلان ويجالس فلان كنوع من المفاخرة. فلما علم محمد الباقر من أخيه أنه ألمت به نازلة أو نزلت به نازلة وبه حاجة وفر عنه إخوانه، ماذا قال رحمه الله؟ قال: بئس الأخ، أخ يعرفك عند الرخاء ويتركك عند الشدة، يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر له بكيس فيه 700 درهم وقال له: إذا استنفقتها وفرغت منها فأعلمني حتى يعطيه مثلها. هذا هو الصديق الذي يقف إلى جوار أخيه وقت الشدة، هذا هو الصديق الصدوق الذي ترى منه برا وعطفا وحنانا، طالما أن الله تعالى وسع عليه وأغدق عليه وأكرمه. أنزل الناس منازلهم، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
شيخ، ذكرت لنا أن لقبه الباقر، يعني بقر العلم، فكأنه بلغ منتهى، ولا يبلغ المنتهى إلا الله عز وجل، لكن يعني بالنسبة للحدود البشرية فقد بقر بطن العلم. لو تحدثنا عن يعني مظاهر هذا العلم الذي وصل له أبو جعفر الباقر رحمه الله.
أبو جعفر الباقر رحمه الله يعني كان له من الفقه الواسع العريض ما جعل رواة الأحاديث على فكرة يجعلونه ثقة مضمون الحديث، وروى عنه أهل الصحاح الستة وكان عندهم ثقة مضمون الحديث. كان يسأل عن بعض الأسئلة الفقهية فيجيب، وكان من جوابه ترى أنه ملم بفتاوى وقضايا الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين. سأله مرة رجل عن حلية السيوف. نحن نعرف أنه يعني لا ينبغي أن يستعمل الإنسان الذهب، يعني بالذات خاصة الرجال،
في اللبس.
فسأله عن حلية السيوف. فقال له: إني رأيت الصديق رضي الله عنه يحلي السيف. فقال: وتقول عنه الصديق؟ لأن بعض الناس في العراق يتهمون أهل البيت زورا وكذبا وعدوانا أنهم لا يحبون أبا بكر وعمر وبقية الصحب الكرام. فقال له: أتقول الصديق؟ قال: قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قال: وتقول عنه الصديق؟ قال: فوثب واستقبل القبلة وقال: نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق. فمن لم يقل له غير ذلك فلا صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة.
الله.
هذا من شدة الحب والاحترام،
هذه شهادة حق،
وهذه شهادة حق. أن الصحابة كلهم كان يحترم بعضهم بعضا، وإن حدث بينهم خلاف في الرأي لكن لم يحدث خلاف في القلوب. كانوا ينظرون إلى معاملة الله تبارك وتعالى، فكل منهم يتقي الله في الآخر. هذه كانت الصلة فيما بين الصحابة الكرام. يعني مرة قال له أحد الناس: بلغني أن قوما في العراق يزعمون أنهم يحبونك ويحبون آباءك، يعني من آل البيت الكرام، ولكنهم ينالون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويزعمون أنك أمرتهم بذلك. شو بقى الافتراء والكذب؟ أن تلصق لإنسان ما لم يقله. ومن فقه محمد الباقر رحمه الله أنه يعلم قدر الشيخين عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء ذكره في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، واستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالمسلمين قبل موته، وشهد له بالجنة وبشر بالجنة وهو حي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نزل القرآن موافقا لرأيه في مواضع عديدة. هؤلاء الصحب الكرام هذه منزلتهم عند الله. فانظر لما سمع الرجل هذا الافتراء وهذا الكذب والزور، أن بعض الناس في العراق ينالون من أبي بكر وعمر ويزعمون أنك أمرتهم بذلك. كيف كان جوابه؟ قال: أبلغهم أنني بريء مما قالوا. أنني أبرأ إلى الله تبارك وتعالى مما قالوا، والذي نفس محمد بيده، لو وليت الأمر لتقربت إلى الله بدمائهم، يعني قتلتهم لأنهم خاضوا في عرض من جعلهم الله أئمة هدى في هذه الأمة، ولا تنالني شفاعة، ولا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما رضي الله عنهما، إن أعداء الله عنهما لغافلون. انظر إلى حب آل البيت لكل الصحابة رضي الله عنهم الذين أفنوا أعمارهم وضحوا في سبيل الله، وكان لهم السبق في الفضل. أبو بكر الصديق أول المسلمين وهو السابق إلى الإسلام، وعمر بن الخطاب الذي جعل الله تعالى هجرته يعني فتحا وإسلامه نصرا لهذه الأمة، وكان رحيما بها، وكان على يده فتوحات عظيمة في المشرق والمغرب دخل الناس بها في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا لما سأله أحد الناس عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما، يعني يتولى أبو بكر وعمر يخلص لهما الحب والولاء، وأستغفر لهما، وما أدركت أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما، يعني يظهر لهما الود والولاء والحب حقيقة، ويحبهم لسبقهم في الدين وخدمتهم لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو الفهم الصحيح الراقي الذي تربى عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
وقبله زين العابدين أبوه عليه رحمة الله، يعني كما قال هما وزيري جدي، ومكانهما في قبرهما كمكانهما منه في حياتي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
فهذا يؤكد يعني أن يعني من الدين حب أبو بكر وحب عمر رضي الله عنهم.
أحسنت. ولذلك يقول محمد الباقر رحمه الله: سلاح اللئام قبيح الكلام.
نعم.
الذي يتكلم بالقبح هذا هو اللئيم الذي ليس في قلبه خير. نعم. عندما ينكر الفضل لأهله. نعم. ومحمد الباقر يعني له كان من النصائح الغالية التي ربى عليها أولاده، ربهم على الطهر والعفة وحسن الخلق وتوقير الكبار وإنزال الناس منازلهم. يمكن احنا قلنا قبل هذا أن وصى ولده بهذه النصيحة الغالية التي جعلها جعفر الصادق قبلة حياته، لا يحيد عنها يمنة ولا يسرى. قال له: ما دخل الكبر قلب امرئ إلا نقص من عقله مثل ما دخل منه. لأن الكبر يحول بين الإنسان وبين الفهم. رب العزة سبحانه وتعالى ما جعل للمتكبرين حظا في فهم كلامه وكتابه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الماء إذا نزل من السماء لا يستقر على قمم الجبال، ولكن ينزل إلى الوديان والسهول. كذلك رحمة الله إذا نزلت لا تستقر في قلوب المتكبرين، ولكن تنزل منها إلى قلوب المتواضعين. هذه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان حقيقة من درر كلامه ليبين الفرق بين الجاهل والعالم، لأنه لا يخوض في باطل إلا جاهل، أما العالم فإنه يعرف مرام الشريعة ومقاصدها ويحفظ لسانه عن أن يخوض في أعراض الناس بغير حق، خاصة العلماء. قال محمد الباقر رحمه الله: والله لموت عالم واحد أحب إلى إبليس من موت 70 عابد. هذا الفرق بين العلم وبين العبادة. لأن العالم يعلم من أين يأتيه الشيطان، يعلم مداخل الشيطان التي تفسد العمل. أما العابد إن لم يكن على علم وبصيرة فقد يعبد الله تبارك وتعالى على جهل، فتكون عبادته معصية، وهو يظن أنه يحسن صنعة
فيضل من حيث لا يدري.
قد يكون في عبادته خلل يبطل العبادة، أو بدعة تفسدها ولا يصعد إلى السماء منها شيء. أما العالم فإنه يعرف ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى وما هو الطريق الواصل إليه. ولذلك ترى العالم بصير بمداخل الشيطان. فعمل واحد بإخلاص وتقى وصلاح خير من أعمال مثل الجبال ولكن دخلها رياء وسمعة. والشيطان يلعب بالجهال كما يلعب الصبيان بالكرة. أما العالم فإن الشيطان يخاف منه ويحذر، لأن قلب العالم كالمرآة المجلوة، يرى من أين يأتيه الشيطان فيبصره مباشرة فيقف عند حدود الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم. فضل الشيخ، لو تتوج لنا حياة هذا العالم الجليل
نعم.
بمشهد موقف كلمة رائعة من هذا نعم. العالم سليل النبوة رضي الله نعم. عنه.
أختم بوصية قالها لابنه رحمه الله جعفر الصادق، قال له: يا بني إياك والكسل والضجر.
نعم.
وهذه من الآفات التي تقعد الإنسان عن معالي الأمور،
بل هي رأس الآفات.
قال: إياك والكسل والضرر، فإنهما مفتاح كل شر.
الكسل والضجر
نعم. إنهما مفتاح كل شر.
نعم.
لأنك إذا كسلت لم تؤدي حقا.
نعم.
وإذا ضجرت لم تصبر على حق.
نعم.
الإنسان الكسول لا يستطيع أن يقوم بما طلب منه من أوامر. أوامر الله تحتاج إلى همة.
نعم.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة،
تكليف.
الإنسان الكسول النؤوم الأكول الذي لا همة له ولا نية له، كيف يستطيع أن يقوم الليل وأن يتصدق وأن ينصح وأن يدعو إلى الله وأن يطلب العلم؟ هذه كلها طاعات تحتاج إلى همم عالية. فالإنسان الكسول تراه دائما يخلد إلى الأرض ويحب البقاء في مستنقع الشهوات. الضجر هو الغضب والسخط على قدر الله تبارك وتعالى وقسمة الله. فالإنسان الذي دائما في حالة سخط ولا يرضى أبدا تراه لا يؤدي حقه ولا يقوم على ما أمر به مما أمر الله تبارك وتعالى أن يقوم في الأرض. ولذلك المؤمن تراه دائما ذو همة عالية، يقبل على الله تبارك وتعالى، لا يعيش في جو الأماني، ولكن يعيش مع الله تبارك وتعالى بقلب حاضر ونية صادقة وهمة عالية.
بارك الله فيكم شيخ، ونشكركم على يعني هذه الرحلة الطيبة العبقة من بيت النبوة، عليه من الله الرحمة والرضوان.
بارك الله فيك،
ونشكركم على حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء يتجدد ومع الأبرار. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.